نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، والذي يسرنا أن نستضيف من خلاله معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث سيجيب معاليه عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها في هذه الحلقة، هذا السائل أبو مصعب يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما الأحكام المتعلقة بالمسح على الجبيرة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل. أولا نعرف الجبيرة، والجبيرة المراد بها ما يشد على جرح وكسر ونحوه للحاجة، كالجبائر من الجبس أو اللصقات التي توضع لي على آلام الظهر أو الكتفين أو العضلات أو غيرها، وكاللفافة توضع على موضع الجرح في أصبع أو قدم أو ساق أو غيره، فكل ذلك مما ينطبق عليه تعريف الجبيرة. وإذا حدث لإنسان شيء من ذلك فإنه يغسل الصحيح، يعني إذا كانت الجبيرة على عضو الوضوء مثلا يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء ويجزئه ذلك. ولذلك يمكن أن يقال أن الأصل غسل الجرح، فإن خاف ضررا مسح على الجرح مباشرة وأجزأه ذلك، فإن خاف ضررا وضع جبيرة ومسح عليها، فإن تعذر ذلك كله فإنه يتيمم. والمسح على الجبيرة له أحكام، منها أنه يمسح عليها من غير تحديد مدة، بل ما دام محتاجا إليها فإنه يمسح عليها، وليست محددة المدة كالحال بالمسح على الخفين أو الجوربين. كذلك لا يشترط لها أن تلبس على طهارة، بل يجوز أن يمسح عليها ولو أنه وضعها من غير طهارة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، إذ أن غالبا هذه الجبائر واللصقات وما في حكمها تأتي معالجة لشيء يعني قد يكون طارئا، كما لو جرح الإنسان جرحا طارئا فإنه يسارع لتطهيره ولوضع الجبيرة عليه. وكذلك أيضا هذه الجبيرة يمسح عليها ولو كان ذلك في غسل أو جنابة، لو كان إنسان عليه لصقة وضعها لآلام في ظهره وأجنب أو أن المرأة حاضت، فإنه لا يلزم خلعها ما دام محتاجا إليها ليغتسل، بل يغتسل ويمسح عليها. ومن ذلك أيضا أنه لا يمسح عليها يعني الجبيرة إلا عند التضرر بنزعها، وهذا بخلاف المسح على الخفين، فإنه يمسح عليها ولو لم يتضرر بنزعها. وأما الجبيرة لا يمسح عليها إلا إذا تضرر بنزعها، والضرر هنا معناه واسع، يعني قد يكون تأثر الجرح، قد يكون تأخر الشفاء للعضو الذي وضعت عليه، فكل ذلك يدخل في معنى الضرر. ومن ذلك أيضا من أحكام المسح على الجبيرة أنه لا يشترط لها طهارة عينها ولا ستر محل الفرض، فلو وضع جبيرة ليست طاهرة أو ليست مباحة النفع أو الانتفاع بها فإنه يمسح عليها، لأنها هنا الجبيرة محل ضرورة. كما لا يشترط فيها أن تكون ساترة لمحل الفرض كما لو وضعت على القدم أو على اليد، بل يمسح عليها في موضع التي هي فيه ويغسل العضو الباقي. أن المسح على أيضا من أحكام المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة لابد من استيعابها بالمسح، وهذا بخلاف المسح على الخفين والجوربين فإنه يكون خطوطا. هذه الجبيرة وهذا تعريفها وهذا شيء من أحكامها. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، كيف يكون الجمع بين النصوص التي تدل على أن المؤمن يبتلى والنصوص التي تدل على أن المؤمن يحيا حياة طيبة ويجعل له مخرجا، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن المرء المسلم قد يبتلى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما وردت هناك نصوص تدل على أن المسلم يحيا حياة طيبة، كما في قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقول عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإيمان لا شك أنه سبب للسعادة في الدارين، وحقيقة السعادة في القلب، فلا ينافيها ما يحصل للمؤمن من ابتلاءات، بل إن الابتلاء الدنيوي هو ممحص للعبد ولا ينافي الحياة الطيبة التي وعد بها في هذه الدار. ومن هنا نعرف أنه لا تعارض لا تناقض بين كون المسلم يحيا حياة طيبة وبينه كون يكون مبتلى، لأن الحياة الطيبة هذا مما وعد به، والابتلاء قد يعرض له فلا هو ينقص من سعادته، لأن السعادة الحقة في الدارين تكون في القلب ولا ينافيها ما يحصل للمؤمن من ابتلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا إحدى الأخوات المستمعات بعثت بسؤال عبر جوال البرنامج تقول فيه: أنا كنت قد قمت مع إحدى زميلاتي بالغش في أيام الامتحانات، وذلك في نهار رمضان وأنا صائمة، فهل علي قضاء لهذا اليوم الذي غششت فيه أم لا؟
أولا، الغش لا يؤثر على الغش المذكور في هذا السؤال لا يؤثر على صحة الصيام، فصيامها صحيح. الحمد لله. الأمر الثاني فيما يتعلق بالغش بالامتحانات لا يجوز. الغش في الامتحانات يعني أن الذي غش قد اجتاز هذه المادة من غير أن يتقن المهارات اللازمة لها، وهذا خطأ، لأنه غدا سوف يقتحم مجال من مجالات العمل، والمطلوب منه أن يتقن هذا الوظيفة أو العمل الذي يتولاه، وذلك يتطلب منه قد أتقن دروسه ودراسته في كافة مراحلها، وتجاوز ذلك بالغش في هذه المواد يعتبر يعني خيانة في نفسها، لأنه ادعى أنه مؤهل وهو لم يتأهل في الحقيقة، وغش للذين يتعامل معهم لأنه قدم لهم هذه الشهادة على أنها قد استوفت جميع ما يلزم لها، والحقيقة أنها بخلاف ذلك، لأنه غش في بعض دروسها وفي بعض مراحلها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول التحيات لله والصلوات الطيبات؟
هذا الدعاء هو جزء من التشهد الذي يقوله المسلم في الصلاة، وهو التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر التشهد. ومعنى التحيات لله أي التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. والمراد بالصلوات أي لله عز وجل، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة. شرعا هذه الصلاة المعروفة فكلها لله عز وجل، أو لغة وهو الدعاء، فجميع الصلوات هي يتجه بها إلى الله عز وجل، وكذلك الدعاء يتجه به إلى الله عز وجل. فهذه الصلاة كلها لله حقا واستحقاقا، لا يستحقها أحد غيره ولا يجوز صرفها لغيره. وأما قوله والطيبات، فالطيبات لها معنيان. المعنى الأول ما يتعلق بالله عز وجل، فما يتعلق بالله عز وجل فله جميع الأوصاف الطيبة، له من الأوصاف أطيبها، وله من الأفعال أيضا أطيبها، وله من الأقوال أطيبها. والثاني أو المعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد، فله من أفعال العباد القولية والعملية الطيب منها. الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب من هذه الأفعال ما كان خالصا صوابا، خالصا بأن يكون قد قصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وصوابا بأن يكون على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يكون قد اتبع فيه هدي الكتاب والسنة فأدى الصلاة كما جاءت في الكتاب والسنة، وأدى الصيام كما جاء في الكتاب والسنة، وهكذا جميع الأفعال والأقوال والأعمال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سامي أرسلت برسالة تقول فيها: فضيلة الشيخ، أنا عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة لا أستطيع قراءتها إلا بعد تكرارها كذا مرة وبصوت عال، لأنني أعتقد أني أخطئ في قراءتي، فما الحل؟ وهل علي ذنب لأني أقرأ بصوت عال ومرتفع؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الذي تقوله السائلة هذا من الوسواس، والوسواس من الشيطان، والواجب على المسلم والمسلمة العناية بصلاته وأن يؤديها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك أن يقرأ الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، وأداؤها لمرة واحدة وليس تكرارا. وأما هذا التكرار الذي ذكرته فهذا من الوسواس، ولذلك يجب عليها أن تعتني بصلاتها وأن تقبل عليها وأن تطمئن فيها. والواجب على هذه السائلة أن تتعوذ بالله عز وجل من الوسواس في الصلاة، وأن أيضا إذا وقع لها ذلك التشكيك وفي قراءتها للفاتحة أن تنفث عن يسارها 3 مرات، وتتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يزيل عنها ما بها إن شاء الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره 3 مرات. وليس لهذه المرأة السائلة أن تعيد الفاتحة على وجه الذي ذكرت، بل يكفيها 1 واحدة، وعليها أن تدافع الشيطان الذي يوسوسها بالطريقة التي ذكرنا مما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من النفث عن اليسار 3، وأن تستمر في ذلك، وأن تحرص على مدافعة الوسواس، لأنها إذا سكتت تمكن منها، وإذا تمكن منها يزداد عليها ويفسد عليها عبادتها، فلا تجعل له طريقا إلى نفسها بكثرة الشك والترداد وإعادة العمل الذي لا يشرع إعادته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم عين يقول في سؤاله: أفكر دائما في فعل الحرام ولكنني لا أقدر على هذا الفعل، فهل علي إثم؟ وما حكم استعمال العادة السرية باستمرار؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
أولا يجب على المرء المسلم أن يحصن نفسه بتقوى الله عز وجل، وأن يمنع عنها التفكير في الأمر المحرم. والأمر الثاني، إذا عرض لها هذا الأمر وفكرت في الأمر المحرم ولم تأته، فإنه لا يضرها ذلك ولا يكتب عليها والحمد ولا يكتب علي هذا السائل لا يكتب عليه سيئة. إذا فكر في العمل السيء ولم يأته فإنه لا يكتب عليه سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. وهذا واضح الدلالة على الإنسان إذا هم بسيئة ولكن لم يعملها لم تكتب عليه. فالحمد لله على الشخص أن يحرص على منع نفسه من التفكير في إتيان المحرم، وإذا غلبته نفسه وفكر فيه ولم يأته فالحمد لله أنه لم يأته، فإنه غير مؤاخذ على هذا التفكير ما لم يعمل ولا يكتب عليه سيئة بسبب هذا التفكير ما دام لم يأتي المعصية. وأما ما يتعلق بسؤال عن إتيان العادة السرية فلا شك أن العادة السرية محرمة، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل ذلك على أن المسلم يجب عليه أن يحفظ فرجه ولا فلا يريق ماءه إلا إذا كان ذلك على زوجة أو مملوكة، فذلك سائغ بنص هذه الآية، مما يدل على أن استعمال العادة السرية محرم على المرء المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة التي لقبت نفسها بأم الأيتام تقول في سؤالها: هل يجوز فرش المساجد من أموال الزكاة وجزاكم الله خيرا؟
الزكاة بين الله عز وجل المستحقين لها، وليس من ذلك أن فرش المساجد، ولذلك فرش المساجد لا يجوز من الزكاة، بل يجوز من سائر صدقات التطوع. وأما الزكاة فلا تفرض إلا في الوجوه التي جاءت في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما الحكم في من مات وهو لم يحج ولم يعتمر، هل عليه شيء، وماذا على أبنائه أو ذريته؟
الشخص الذي مات ولم يحج ولم يعتمر هو في أحد حالين: إن كان مات وهو قادر فيجب أن يحج عليه مال إذا كان قد خلف مالا. إذا كان حج وهو قادر ومستطيع بالمال فإنه يؤخذ من ماله ما يحج به عنه. وأما أن مات وهو لا يستطيع الحج بماله فإنه لا يجب عليه، ويحج عنه من إذا أراد أن يحج عن لا يجب عليه ذلك، وإذا أراد أن يحج عنه من أحد أصحابه أو أحد أولاده أو أحد أقربائه فإن ذلك جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسلة المستمعة أم أسامة تقول في سؤالها: كانت لي صاحبة تعمل في المملكة ثم سافرت إلى بلادها هناك في مصر، وقد اعتمرت عن والدها ووالدتها وهما متوفيان، فهل العمرة عن الغائب جائزة على الرغم أني قد أديت العمرة عن نفسي، أفتونا مأجورين؟
هذه العمرة التي ذكرتها السائلة هي عمرة عن ميت، عمرة عن ميت، لأنها قالت أنها حججت عن أم وعن أب صديقتها اللذين قد توفيا. فإذا حج الإنسان عن شخص ميت ونوى ثواب هذه الحجة له فإن ذلك سائغ وهو مأجور على هذا الفعل، وأجر الحجة التي قام بها تصل إلى من حج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا رجل ملتزم ولله الحمد وأسأل الله الثبات، إلا أنني في أحد أيام شهر رمضان وبعد صلاة الفجر قمت بفتح جهاز الحاسب الآلي ونظرت من خلاله إلى صور عارية مثيرة للشهوة وبعدها نمت واحتلمت، فهل علي كفارة عن صيام ذلك اليوم وماذا يلزمني وفقكم الله؟
أولا فيما يتعلق بصحة صيام هذا السائل فإن صيامه صحيح، لأن الذي حصل عليه إنما هو في المنام، احتلام في المنام، احتلام الإنسان في المنام لا يؤثر على صومه لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره. ولكن أنبه ثانيا على أن المرء المسلم لا يجوز له مشاهدة الأفلام والصور المثيرة سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، ويتأكد النهي عن ذلك إذا كان في رمضان لأنه موسم العبادة، فلا يصرفه فيما لا فائدة فيه، بل لا يصرفه فيما فيه مضرة. لذلك يتأكد على المرء المسلم أن يجتنب جميع الأشياء الضارة به فيبتعد عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بفاء حاميم تقول: أفطرت في رمضان أول ما بلغت وأنا في الصف الخامس ابتدائي، ولكن كان أهلي يقولون لي: لا تقضي لأنك صغيرة، ولم أقضي إلا وأنا في الثانوية، ولا أعلم بالضبط عدد الأيام التي أفطرتها، هل هي 5 أم 7 أيام. تقول: لكنني قضيت ما باحتياط 7 أيام، فهل علي كفارة أو إثم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا فيما يتعلق بقيامها بأداء الأيام 7 احتياطا، فهذا هو الذي يسعها بأن تؤدي ما وجب عليها، قد أدت ما وجب عليها على وجه الاحتياط، فالحمد لله على إعانتها على القيام بهذا القضاء. فيما يتعلق بتأخيرها لهذا الصيام، فإذا كان مضى عليه وهو ظاهر السؤال أكثر من رمضان، فإن عليها عن كل يوم أن تخرج أن تطعم مسكينا، ومقدار طعام المسكين نصف صاع، حوالي 1.5 كيلو عن كل يوم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم شرب الدخان والمعسل والجراك.
لا شك أن المرء المسلم لا يجوز له أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، ولأن نفسه أمانة عنده، فليس له أن يعبث بها أو أن يفعل ما يؤدي إلى ضررها. وقد ثبت طبيا بأن الدخان مضر للإنسان، سواء كان ذلك للفم أو للأسنان أو للحلقوم أو المري أو المعدة أو للشرايين أو للقلب، فهو مؤذي لجميع هذه الأجهزة كما ثبت ذلك عند الأطباء. والقاعدة في الشرع أن كل شيء مضر وضرره أكثر من نفعه فإنه محرم في الشريعة والإنسان منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكما ذكرنا التدخين قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يؤدي إلى إصابة بعض أجهزة الجسم بالعطب أو بالضرر أو بالمرض الدائم، والمسلم مأمور بمحافظة على نفسه. يضاف إلى ذلك أو ينضاف إلى ذلك أن أيضا الإنفاق على هذا الدخان هو إسراف وتبذير، لأنه إنفاق شيء في غير مكانه لا يعود على الإنسان بأي فائدة، بل في أمر محرم، والتبذير والإسراف منهي عنه المرء المسلم. الله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير هو صرف المال في المحرم من غير فائدة، وهو مما ينطبق على الدخان، وهو مما تنطبق عليه هذه الآية: فيحرم على المرء المسلم تناول هذه الأشياء التي ذكرتها، الدخان، الجراك، المعسل، فكلها محرمة، وصاحبها آثم على فعلته، والإنفاق فيها حرام آثم أيضا على هذا الإنفاق، ويجب عليه أن يسارع إلى التوبة النصوح لله عز وجل وأن يدعى هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.